في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الثمرة الثالثة عنوانها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل، وعدم الجواز بناء على الكشف. وحاصل هذه الثمرة أنه إذا قلنا بالنقل فيجوز للأصيل وهو الذي باع على المشتري الفضولي مثلا أن يتصرف فيما باعه قبل إجازة الطرف الآخر، فللبائع أن يطأ الجارية التي باعها على المشتري الفضولي قبل أن يجيز مالك الثمن شراء الفضولي، وبالتالي تكون هذه الجارية الموطوءة أمه ولد. كما أنه يجوز للمرأة التي زوجت نفسها من الفضولي أن تتزوج من شخص آخر قبل أن يجيز الزوج الأول، وهو من زوجت نفسها له فضولان. وبالتالي تكون الإجازة الصادرة من الأصيل لغواً لانتفاء محلها، إذ بعد تصرف البائع في الجارية وبعد تزويج المرأة نفسها من آخر يرتفع العقد السابق، ومع ارتفاعه لا تتعلق به الإجازة. إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت بأن هذه الثمرة، عليكم السلام، راجعة للثمرة السابقة، حيث قلنا في الثمرة السابقة أنه بناء على النقل يجوز للأصيل
فسخ العقد قبل إجازة الطرف الآخر. فهذه الثمرة ترجع لتلك وليست شيئا جديدا، حيث يجوز للأصيل التصرف قبل الإجازة من الآخر بناء على النقل. التصرف في العين قبل إجازة الطرف الآخر. نعم، فلا فرق إذن بين الثمرة الثانية والثالثة، فما هي إلا تكرار، ولا يصح جعلها ثمرة مستقلة. قلت، هذا إن قلت، قلت إن هذه الثمرة الثالثة تصح حتى لو أنكرنا الثمرة الثانية، فلو قلنا مثلا بأنه لا يجوز للأصيل الفسخ القولي للعقد قبل إجازة الآخر، ولو بحجة أن العقد قد تحقق فيجب الوفاء به ولا يجوز فسخه. فلو قلنا بذلك في الثمرة الثانية إلا أنه لا مانع من تصرف الأصيل تصرفا فعليا قبل إجازة الطرف الآخر بناء على النقل، إذن فيمكن إنكار الثمرة الثانية والتسليم بالثمرة الثالثة، فلا يكون هذا من التكرار. إن قلت الثانية كما قال المحقق الكركي، إن قلت كما قال المحقق الكركي بأنه لا فرق بين النقل والكشف، فعلى كل حال لا يجوز للأصيل التصرف في العين قبل إجازة الطرف الآخر، وذلك لعموم أوفوا بالعقود. فما دام البائع قد باع الجارية على المشتري الفضولي شمله عموم أوفوا بالعقود، ولو قبل إجازة الأصيل وهو من اشترى له الفضولي. فإذا شمله عموم أوفوا بالعقود لم يجوز له التصرف في الجارية بالوطئ وغير ذلك، سواء قلنا أن الإجازة ناقلة أم كاشفة، وإن تأكد عدم الجواز بناء على الكشف لكنه لا يجوز أيضا بناء على عموم الآية حتى على الناقل. وإن تأكد عدم الجواز بناء على الكشف، لكنه يأتي حتى على القول بالنقل بناء على عموم الآية. قلت لا معنى للقول بعدم جواز التفرغ بناء على النقل، وذلك لمدخلية الإجازة. حيث إن الإجازة بناء على النقل إما شطرا، إما أنها شطر يعني جوز، فلا يتحقق العقد بدونها، أو أنها شرط وليست جزءا فالعقد يتحقق بالإيجاب الصادر من البائع الأصيل والقبول الصادر من المشتري الفضولي، لكن إجازة المالك لما أنشأه المشتري شرط في تمامية العقد. وبناء على ذلك نقول لا مانع من تصرف البائع في الجارية، لأن العقد ليس مؤثرا في النقل والانتقال بدون الإجازة، لأن الإجازة إما جزء مقوم للعقد أو أنها شرط مؤثر في تمامية تأثير العقد وفاعليته. وإذا انعدم الجزء أو انعدم الشرط انعدم العقد، وبالتالي يجوز للبائع التصرف في الجارية بناء على النقد قبل الإجازة. لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقيد بالإجازة.
أن هذا الفضولي أو أن هذا المال الطرف الأول يعلم بأن الطرف الثاني ترى هذا الفضول، وإلا إذا ما كان يعلم فهذا عقد تام يعني، ويكون التصرف هو تجرب بعد التجري.
يكون تجري نعم يكون تجري، لكن مع ذلك يجوز له التصرف، بحيث لو باع وبعد ذلك انكشف أنه فضولي أصلاً البيع يصح تصرفه بناء على النقل. هذا كله بناء على النقل، إذن يجوز التصرف. وأما إذا قلنا بالكشف فلا يجوز للبائع التصرف في الجارية بوطئ وغير ذلك، كما ذكر ذلك العلامة الحلي والسيد العميدي والمحقق الثاني وغيرهم من الأعلام، وذلك لأن العقد تام ومؤثر من حين صدوره في حصول النقل والانتقال، والإجازة مجرد علامة ودلالة على مؤثرية العقد. فبالتالي تكون الجارية بحسب المثال يعني الذي ذكرناه ولا خصوصية للجارية حتى واحد على كل. وبالتالي تكون الجارية قد انتقلت لملكية المشتري الأصيل، فلا يجوز للبائع التصرف فيها لأنه غصب، وتصرف في مال الغير. إذن فبناء على القول بالنقل يجوز للبائع التصرف فيما باعه قبل إجازة الأصيل لشراء الفضولي، وبناء على الكشف لا يجوز للبائع التصرف قبل إجازة الأصيل لما اشتراه الفضولي. إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت بأنه لا فرق بين القول بالنقل والقول بالكشف في جواز التصرف، فحتى لو قلنا بأن الإجازة كاشفة فمع ذلك يجوز للبائع التصرف في الجارية المبيعة قبل إجازة المشتري الأصيل. لعدم علمه بتحقق الإجازة لاحقا، إذ لعل الأصيل لا يجيز شراء الفضولي، فمع الشك في خروج الجارية عن ملكه يمكنه التمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم، فمقتضى عموم دليل السلطنة هو جواز التصرف في الجارية. ولو فرضنا أن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لعل الجارية خرجت عن ملكه في علم الله الواقعي فليست ماله، فمع ذلك يمكن استصحاب عدم الإجازة من الأصيل على نحو الاستصحاب الاستقبالي، وذلك بأن يقال نقطع بأن المشتري الأصيل لم يجز شراء الفضولي عند العقد، فإذا شككنا هل سيجيز لاحقا أم لا استصحبنا عدم الإجازة، فلدينا يقين بعدم الإجازة فعلا ونشك في عدم الإجازة مستقبلا فنستصحب عدم الإجازة، وبناء على ذلك يتنقح موضوع ملكية المال، أي ملكية البائع للجارية. فيشمله دليل السلطنة بعد استصحاب عدم الإجازة من الأصيل. نعم، لو علم البائع بأن الأصيل سيجيز شراء الفضولي فحينئذ لا يجوز له التصرف في الجارية ما دام يعلم، ولا يشمله عموم الناس مسلطون على أموالهم كما لا تجديه أصالة استصحاب، يعني أصالة عدم الإجازة لعلمه
بتحقق الإجازة مستقبلا. وهذا كلام صاحب الجواهر، هذا إن قلت الأولى كلام صاحب الجواهر. إذا فلا فرق بين النقل والكشف من حيث جواز التصرف، فهذه الثمرة يا شيخ مجيد غير تام. قلت لدينا جوابان، لدينا جوابان عن هذا إن قلت الأولى. الجواب الأول بناء على الكشف يكون العقد تام التأثير والفاعلية، والإجازة مجرد كاشفة وعلامة عن تأثير العقد من حينه. وبالتالي فلا يجوز للبائع التصرف فيما باعه لعموم أوفوا بالعقود والعقد تام، فيجب على البائع الوفاء بعقده، ويحرم عليه نقض عقده. بل مقتضى العموم عدم جواز نقض العقد حتى لو علم بأن الأصيل لن يجيز شراء الفضول، فمع ذلك يجب عليه الوفاء حتى يرد الأصيل، فحينئذ يرتفع وجوب الوفاء بالعقد. وبهذا يتضح أن إجراء الاستصحاب، أي استصحاب عدم الإجازة، لا معنى له ولا فائدة منه، لأن العقد تحقق بناء على الكشف وهو مؤثر تام من حينه، والإجازة مجرد كاشف يعني علامة يعني دلالة لا تأثير لها. فمع تمامية العقد يجب على البائع الوفاء بما عقده، ويحرم عليه النقض ولو علم بأن الأصيل لن يجيز. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا بما ذكره صاحب الجواهر من أنه لا فرق بين النقل والكشف في جواز التصرف للبائع، فلا بد من التفصيل بين أن تكون الإجازة شرطا متأخرا والعقد سبب تام في التأثير، والإجازة مجرد كاشف. فهنا لا يتم كلامه من عدم الفرق، لأن العقد سبب تام يجب الوفاء به ويحرم نقضه، والإجازة علامة.
وبين وهذا هو مبنى المشهور من أن الإجازة شرط مو تأخر، وبين أن يكون الشرط هو التعقب ولحوق العقد بالإجازة كما هو مبنى صاحب الجواهر وكذلك صاحب الفصول وصاحب الكفاية. فإذا قلنا بهذا المبنى فيمكن أن يتم كلام صاحب الجواهر من جواز التصرف للبائع بلا فرق بين النقل والكشف. والسر في ذلك هو أنه بناء على أن الشرط هو اللحوق والتعقب فلا يكون العقد سببا تاما في التأثير، بل المؤثر هو العقد الملحوق بالإجازة. فلو شك البائع هل هذا العقد سيلحق بالإجازة أم لا، أمكنه استصحاب عدم اللحوق. فلو شك البائع أن هذا العقد الصادر من الفضولي هل سيلحق ويتعقب بالإجازة أم لا، أمكنه استصحاب عدم اللحوق والتعقب بالإجازة، حيث يوجد يقين في أول وقت إنشاء العقد أنه ليس ملحوقا بالإجازة. فإذا شك أنه سيلحق مستقبلا بالإجازة أم لا، أمكن استصحاب عدم اللحوق بالإجازة، وبناء على ذلك يجوز للبائع التصرف في المبيع، فله أن يضع هذه الجارية قبل صدور الإجازة من الأصيل. ويشمله عموم الناس مسلطون على أمواله. تمام، إلى هنا وصلنا إلى قوله ومن هنا تبين فساد توهم. إن قلت الثانية الآن خلينا نطبق مولاي. ثلاث صفحات الآن أخذنا، الآن ثلاث صفحات وفي مجال بعد أربع. نعم،
عايز
تكون
ملك العين،
العين
عين المبيعة
إيه؟
تكون هي قبل الإجازة ملك البائع أو
بناء على أي مبنى؟
على الكشف.
على الكشف؟ لا بأس. على الكشف على أي مبنى أيضا؟ الكشف مباني. هل الإجازة شرط متأخر أو الشرط هو اللحوق
والتعقب؟
الإجازة شرط متأخر؟ لا، إذا قلنا أنها شرط متأخر خلاص صارت من؟ إيه ولو قبل الإجازة، الإجازة ستكشف على أنه الملك تحقق خلاص، بمجرد العقد تحققت الملكية. الإجازة مجرد علامة ودلالة كاشفة، فلو رد الأصيل يرتفع العقد، لكن الملكية تحققت والإجازة مجرد علامة وكاشف، لذلك لا يجوز له التصرف بناء على الكاشف
للبائع.
للبائع
خرجت من
الملكية. طبعا هذه الثمرة الحين صحيحة أم لا، في كلام طويل عريض ما بعد الآن، إحنا ننقل كلام المصنف بعد ذلك سنبين لك وجه المناقشة. نعم جزاكم الله خير، ريحتمونا ريحكم الله، دفعتم عنا الغشاوة. نعم الآن إحنا ويا ولا الأيرواني موجودة هنا. نعم. موجود وحامل على المصنف وقال أصلا كلها الثمرة باطلة عاطلة لا معنى لها كما سنبين.
من أصحاب الملكية في انتقال الملكية
مولا يا شيخ مجي هذا استصحاب مسببي أو سببي مسببي ولا معنى للاستصحاب المسببي مع وجود أصل سببي سببي مقدم على المسببي ما لي شغل أنا هو براحته بعد خلاص عنده قناعة تامة يعمل بقناعات يا شيخ مجي عرف بل الإنسان على نفسه بصيرة وهذا المطالب الأصلية في إيده يعني طبعا خوف قال ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه يعني حتى لو قلنا إن الفسخ لا يبطل الإنشاء بناء على النقل فلو باع جارية من فضولي جاز له وطئها وإن استولدها صارت أم ولد لأنها ملكه وكذا لو زوجت امرأة نفسها من فضولي جاز لها التزويج من آخر فلو حصل الإجازة بعد ذلك بعدما وطأ الجارية أو بعدما تزوجت من شخص آخر في المثالين لغت لعدم بقاء المحل قابلة خلاص انتفى عقد البيع الأول بوطأ الجارية انتفى عقد النكاح الأول بالنكاح الثاني والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل إلا أن له فعل ما ينافي انتقال المال عن فلا ترجع هذه الثمرة للثمرة السابقة إذ يمكن أن نقول في الثمرة السابقة بأنه الفسخ لا يبطل الفسخ لا يبطل الفسخ القولي لا يبطل العقد بناء على النقل لكن مع ذلك حتى لو قلنا لا يبطل والعقد باقي نقول يجوز التصرف هذا إن قلت الأولى يعني وجوابها والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل إلا أنه لا مانع نقول بتمامية الثمرة الثانية والثالثة إلا أن له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة فيفسخ العقد بنفسه بذلك هذا الآن إن قلت الثانية إن قلت كما قال الكركي بأنه لا فرق بين القول بالنقل والكشف فعلى كل حال ماذا؟ لا يجوز التصرف حتى بناء على النقل لا يجوز للباع أن يتصرف في الجارية حتى لو قلنا بالنقل وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا يعني على القول بالنقل ولعله لماذا؟ لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل أوفوا بالعقود فإذا شمله أوفوا بالعقود حرم عليه أن يتصرف في الجارية وإن لم يجب على الطرف الآخر وهو المشتري الأصيل لأنه ما بعد يجيز لكن يجب على البائع الآن أنه أنشأ الإيجاب وهو الذي يظهر من المحقق الكركي في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب لو اشترى الغاصب بعين المال الذي غصبه حيث قال الكركي ما نصه لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف العين يعني البائع لا يجوز أن يتصرف فيما باعه المبيع هذا محل الكلام لإمكان الإجازة ولا الغاصب أن يتصرف أيضا ما يجوز للغاصب الغاصب لا يتصرف لا في الثمن ولا في المثمر على كل حال لإمكان الإجازة إذ لعل المشتري الأصيل الذي اشترى له الغاصب في الواقع يجيز فبالتالي يكون تصرف الباع في غير ملكه لكن سيما على القول بالكشف إذا قلنا بالكشف بعد أوضح لكنه يأتي حتى على القول بالنقل وإلا لو كان خاص بالكشف لماذا قال سيما على القول بالكشف معناه يأتي في الكشف وفي النقل انتهى. هذا إن قلت قلت وفيه أن الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد، فالإجازة إما شرط أو شطر، إما شرط أو جزء، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين أصلا، لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقيد بالإجازة، وما حصل عقد مقيد بالإجازة بعده، إذن فلا يجب الوفاء بالعقد، فيجوز للباع وطء الجارية إلى آخره. هذا يا معلانا كله على القول بالناقل. إذن يجوز للباع التصرف فيما باع قبل إجازة الأصيل. وأما على القول بالكاش فلا يجوز التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاهر غيرهم أيضا. الآن إن قلت الأولى وربما اعترض عليه، وهذا الاعتراض من صاحب الجواهر وغيره، بعدم المانع له، يعني قلنا بالنقل يجوز التصرف، قلنا بالكشف أيضا يجوز له التصرف بلا فرق، وربما اعترض عليه بعدم المانع له من التصرف. لماذا؟ لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع، مجرد ان البع يحتمل ان الجارية خرجت من ملكية المشتري، احتمال، اذ لعل الاصيل لا يجيز شراء الفضولي، لا يقتح في السلطنة الناس مسلطون على اموالهم، لا يقتح في السلطنة الثابتة له. ولذا صرح بعض المعاصرين جواهر بجواز التصرف مطلقا، قلنا بالنقل قلنا بالكشف يجوز للباع التصرف فيما باعه. نعم، ها لو أجاز الأصيل شراء الفضولي خلاص العين موجودة ترجع تكون للمشتري الأصيل، العين ثالثة ينتقل إلى البدل. نعم، إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز. نعم، لو صارت إجازة سيأخذ المال مع بقائه، لو كان المال موجود أخذه، وبدله مع تلفه، انتقل للبدل. قال الجواهر نعم لو علم بإجازة المالك، إذا يعلم الباع أن المشتري سيجيز المشتري الأصيل لم يجز له التصرف. فرض العلم نعم. أقول هذا إن قلت، قلت أقول جوابان. الجواب الأول مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد وجوبه على الأصيل، خلاص يجب على الباع الأصيل، ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه ووجوب الوفاء عليه بناء على الكشف ليس مراعا بإجازة المالك، بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك، حتى لو يعلم أن المالك لن يجيز أيضا يجوز التصرف، فإذا رد المالك خلاص انتفى العقد. ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة، استصحاب عدم الإجازة لا معنى له، نحن قلنا بجواز بعدم جواز التصرف حتى مع العلم، فكيف بالاستصحاب؟ الجواب الثاني لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة لعدم إحراز الشرط مع الشك، فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين. وأما على رأي المشهور أن الشرط هو الإجازة لا العقد الملحوق والمتعقب بالإجازة، وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد وقد تحقق، خلاص العقد تحقق، فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه إلى أن ينقض الأصيل ويرد العقد. فإن رد المالك فإن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل، كما أن إجازته إمضاء له من طرف الفضولي. والحاصل وأسألك الدعاء أنه إذا تحقق العقد تمام، فمقتضى العموم أوفوا بالعقود على القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد بما هو هو من دون ضميمة شيء شرطا أو شطرا. يعني الإجازة مجرد علامة ودلالة كاشفة، لأن المعتبر اللحوق حرمة نقضه على الأصيل مطلقا. فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد فهو غير جائز. ومن هنا إن قلت الثانية والحمد لله رب العالمين.